الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: لبنان أزمات داخلية متراكمة وخلافات علنية وخفية وقانون قيصر مصيدة جديدة. دياب: نتوقع تجاوز المرحلة الصعبة في وقت ليس ببعيد. رسائل إلى الصندوق: حزب الله يسيطر على الحكومة والمعابر غير الشرعية. بري: أستغرب انسحاب الحريري من جلسة إقرار العفو وثمة محاولة مفتعلة أوصلت إلى التعطيل. القوات: الأنظار الدولية على المعابر غير الشرعية والكهرباء. أزمتان في أجير وتاتش: اعتمادات ومزوت. جعجع وستريدة في بشري: بإمكانات متواضعة وتصميم نائبيها ومؤسساتها وأهلها تمكنت من الانتصار على الوباء. ترامب: سأحارب للحفاظ على أمريكا الأعظم في العالم. لبنان الحر حدك بكل لحظة 24 على 24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور. ويب سايت rll.com.lb، تويتر @RLL News Desk، فيسبوك راديو فري لبنان -RLL.
لبنان الحر دائما حدك.
التفاصيل من لبنان الحر مع ستريدة بعينه وطوني نصر. الأزمات الداخلية المتراكمة والخلافات العلنية والخلفية تتلاحق ولا شيء يدعو إلى التفاؤل رغم توقع رئيس الحكومة بتجاوز الأزمة في وقت ليس ببعيد. فالإخفاقات على مختلف المستويات كثيرة ولا مجال لتعدادها الآن، لأن الهم الأكبر للمواطن لم يقارب بجدية حتى الساعة، ويتلخص بالجوع الذي طرق أبوابه والسلة الغذائية الموعودة وبالدولار الذي أنهك راتبه إذا حصل عليه أو على نصفه، وهو يفتتح غدا لدى الصيارف الرسميين على 4000 ليرة كسعر السوق السوداء، على يحاول الصرافون التعامل به بعد نحو أسبوعين على 3200 وفق ما حدده مصرف لبنان. أما المستجد الدولي فهو قانون قيصر الذي تتجاهله الحكومة رغم الرسائل التي وصلتها بضرورة عدم خرقه من قبل أي طرف، وإلا فإن مقصلته ستطاول لبنان أيضا وليس الجهات الخارقة لوحدها. وقبل الدخول في التفاصيل لابد من الإشارة إلى زيارة قام بها الدكتور سمير جعجع وعاقلته النائب ستريدة جعجع لبشري، التي وبإمكانات متواضعة وتصميم نائبيها ومسؤوليها ومؤسساتها وأهلها تمكنت من الانتصار على وباء كورونا، على أن نكون مع الخبر مفصلا في سياق النشرة.
إذن يعقد مجلس الوزراء في 3:30 من بعد الظهر جلسة برئاسة رئيس الحكومة حسن دياب في السرايا بجدول أعمال عادي من دون التطرق إلى ملف التعيينات، فيما جزمت مصادر وزارية بأن مجلس الوزراء يعتزم قريبا تعيين رئيس لمجلس الخدمة المدنية ومدير عام لوزارة الاقتصاد ومدير عام للاستثمار في وزارة الطاقة ومحافظ لمدينة بيروت، خلافا للألية المقررة في القانون الذي يتوقع أن يرده رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون إلى مجلس النواب.
زوار رئيس دياب وعبر صحيفة الجمهورية نقلوا عنه أن الوضع صعب ولكن ليس ميؤوسا من معالجته، مشددا على أن الحكومة في المفاوضات مع الصندوق تبذل جهودا للتوصل إلى معالجة ناجعة للأزمة في الوقت الذي ستعمل على تحقيق الإصلاحات التي تضمنتها خطتها الإنقاذية، ومتوقعا تجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد في وقت ليس ببعيد.
تزامنا شددت مصادر وزارية على أن أي قرار عن مجلس الوزراء في شأن قانون قيصر لم يتخذ بعد، ولكن طلب إليهم دراسته على أن يكون حاضرا للبحث فيه في أقرب وقت.
وكان بيان صدر عن رئاسة مجلس الوزراء أوضح أن الحكومة بصدد دراسة تأثير قانون قيصر للعقوبات الأمريكية على لبنان والهوامش التي يمكن للحكومة العمل فيها من دون حصول ارتدادات سلبية على البلد. وأكد البيان أنه لم يحصل أي التزام أو نقاش أو تبنن لهذا القانون في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة.
هذا البيان التوضيحي جاء بعد معلومات ذكرت أن السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا أبلغت كبار المسؤولين ضرورة الأخذ بالاعتبار ما يمكن أن ينجم عن عدم امتثال لبنان لمتطلبات هذا القانون.
وإلى نيويورك تتجه الأنظار عشية انعقاد مجلس الأمن الدولي الشهر الحالي لإقرار التمديد لليونيفيل وفق القرار 1701. مصادر دبلوماسية كشفت أن النشاط الأمريكي على خلفية قانون قيصر يهدف لوضع لائحة سلوك يتضمنها التجديد الجديد سواء لجهة منع الظهور المسلح جنوب الليطاني في إشارة إلى حزب الله وعناصره أو فيما يختص بمراقبة الحدود مع سوريا ضمن القرار 1701 بما في ذلك المعابر غير الشرعية.
وغدا يلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن في حضور رئيس الحكومة حسن دياب ووزير الخارجية نصيف حطي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة يانكوبيتش.
عون سيشدد على موقف لبنان من التمديد للقوات الدولية والتمسك بمهامها وعددها وموازنتها كما هي حاليا بعد بروز توجه أمريكي في مجلس الأمن لتعديل مهامها إلى تأكيد التعاون بين قيادة الجيش واليونيفيل والأهالي منعا لأي إشكال يحصل بين القوات الدولية والأهالي.
تستكمل غدا المشاورات بين لبنان برئاسة وزير المال غازي وزني وصندوق النقد الدولي بعد جولة تاسعة من المفاوضات بين الجانبين عقدت أمس وتمحورت حول موضوع الإصلاحات المالية.
ووفق صحيفة الأخبار فإن الرسائل وصلت إلى الصندوق من جهات سياسية مصرفية تتحدث عن سيطرة حزب الله على الحكومة بما يمنعها من تنفيذ أي إصلاحات يمكن أن تعد بها فضلا عن سيطرته على المعابر غير الشرعية التي تهرب البضائع من خلالها إلى سوريا ما يضر بالاقتصاد الوطني.
مصدر شارك في جلسة المفاوضات التي اقتصرت على الخبراء والمستشارين كشف أنها تناولت الإصلاحات المطلوبة في القطاعات والإدارات العامة والآلية الملحوظة بخطط الحكومة الإنقاذية لإنجازها، مشيرا إلى أن جلسة غد ستعقد على مستوى المسؤولين الكبار بمن فيهم وزير المال وحاكم المصرف المركزي، وينتظر أن يتخللها إعطاء أجوبة نهائية وقاطعة من قبل هؤلاء المسؤولين على سلسلة الأسئلة والاستفسارات التي طلبها الصندوق في الجلسات السابقة.
المصدر المذكور توقع أن يعطي الصندوق رده النهائي في خصوص الموافقة أو طلب استضاحات جديدة على الخطة الحكومية للإنقاذ أوسط الأسبوع المقبل في حال سارت الأمور في طريقها الصحيح ولم تحصل عراقيل غير متوقعة قد تطيل أمد التفاوض أكثر مما هو متوقع وصفا مسار الجلسات بالمعقولة والبناءة.
مصادر مطلعة رأت أن هناك حاجة للوصول إلى خلاصة واضحة في شأن المفاوضات مع ممثلي صندوق النقد، علما أنه حتى الآن هذه المفاوضات جدية وسجلت بداية تقارب مع حاكمية المركزي في مواجهة المجتمع الدولي، لافتة إلى أن البارز هو ملف الكهرباء وضرورة إنجازه والوصول به إلى خواتيمه لأن ممثلي الصندوق مهتمون بهذا الملف.
وبحسب مصادر نيابية فإن وزير المال ووفد مصرف لبنان نفيا في جلسة اللجنة الفرعية التي انعقدت بعيدا من الإعلام برئاسة النائب إبراهيم كنعان أمس ما يسرب من معلومات مغلوطة حول ما يحدث على صعيد المفاوضات القائمة بين الصندوق والوفد اللبناني، لا سيما أن الجميع مقر بالتباينات الموجودة، وهو ما جعل من مهمة اللجنة النيابية الفرعية محورية وأساسية لتمكين الوفد اللبناني من تحسين موقفه تجاه صندوق النقد واكتساب ثقة مفقودة بإمكانات الدولة مستقبليا بتأمين إيرادات لمعالجة تدريجية للخسائر التي يتم تقديرها في هذا الإطار، بعكس ما تضمنته الخطة من تصفية آنية لكل الاستحقاقات والالتزامات المصنفة من ضمن الخطة كخسائر.
وفي إطار العلاقة بين الرئاستين الأولى والثانية نقل عن رئيس الجمهورية أن العلاقة حسنة بين بعبدة وعين التينة، وهذا ما سيظهر في مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لإعادة درس وإقرار قانون العفو وغيره من مشاريع واقتراحات القانون التي كانت على جدول الجلسة النيابية الأخيرة، فضلا عما يستجد من اقتراحات ومشاريع أخرى.
رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد أنه لم يؤجل بتة اقتراح قانون العفو والتصويت عليه كي يسقط، بل ليعيد تأسيس التوافق الذي رافق محطات الإعداد له بتأنن في اجتماعات اللجان النيابية المشتركة وقادته إلى الهيئة العمومية. تاليا فإن الاقتراح ليس في حاجة إلى إعادة درس باللجان، بل توفير الظروف السياسية لطرحه مجددا على نحو ما كان منتظرا حصوله الخميس الماضي كجزء لا يتجزأ من التوافق القائم من حوله.
وأشار بري إلى أن أكثر ما أثار استغرابه انسحاب الحريري مع كتلته على نحو فاجأه، معتبرا أن ثمة محاولة مفتعلة توخت الوصول إلى هذا التعطيل، بيد أن هذه السلبية وضعت قاعدة إضافية كانت المرة الأولى تتجلى من خلال مجلس النواب هي ثقافة التسامح.
في أي حال فإن ما أعلنه مساء أمس وزير الطاقة ريمو غجر قد يؤثر سلبا على العلاقة بين الرئاستين الأولى والثانية.
غجر قال أنه ليس حكما أن الزهراني سيكون أول معمل يتم بناؤه، والشركات هي من يقرر أين يبدأ العمل بتنفيذ الخطة التي أقرها مجلس الوزراء، ونحن اليوم شكلنا لجنة من وزارة الطاقة وكهرباء لبنان ورئاسة الحكومة ووزارة المالية لإجراء المفاوضات، كما أنه سنتعاون مع شركة من الخارج لمعرفة الآلية التي سنعمل عليها، والحل النهائي يكون بعقد لبناء معمل قابل للتوقيع في مجلس الوزراء وفق الشروط التي سنضعها.
أضاف غجر أنه في أقل من 6 أشهر سنقدم العروض إلى مجلس الوزراء، وفي النهاية هناك حل، معتبرا أن الهجوم على سلعاته سببه القرار بالبدء بالزهراني، والحاجة للكهرباء لم نصنعها اليوم، بل هناك دراسات عدة، وكي نلبي الطلب يجب أن يكون هناك 20% كهرباء إضافية، وهذا الموضوع لا يتحقق من دون معمل سلعاته.
من ناحيته عد وزير كان ممن صوت لمصلحة القرار الذي صدر حول سلعاتة قبل أن تتراجع الحكومة عنه، أن رئيس الحكومة لم يحسن إدارته للمعركة في مواجهة النائب جبران باسيل ومن خلال رئيس الجمهورية، مع أن الأخير في حاجة ماسة لوجوده على رأس الحكومة، وكان ينتظر منه الوقوف إلى جانبه ليس لتعويم الحكومة فحسب، وإنما لدعم رئيسها في مواجهة الشارع السياسي المعارض له.
وقال الوزير الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لصحيفة الشرق الأوسط إنه لم يعرف الأسباب الكامنة التي أملت على دياب التراجع الذي جاء حصيلة الخلوة التي عقدها مع عون قبل انعقاد الجلسة التي ألحقت الضرر السياسي بحكومته من جهة وتسببت له بإحراج دولي وعربي.
وأكد أن تنظيم تراجع رئيس دياب أعد بالتنسيق مع حزب الله الذي رأى أن هناك ضرورة لتغليب واجباته على قناعاته، مراعاة منه لباسيل الذي يمارس عليه الابتزاز ويرعى الحملات السياسية والإعلامية التي يقودها عدد من النواب المنتمين إلى تياره السياسي.
مصادر القوات اللبنانية قالت إن كل ما يحصل لا يبشر بالخير، فلا خطوات إصلاحية جدية حتى اللحظة ولا إجراء عملية سهلة التنفيذ في حال توافر القرار السياسي غير الموجود بعد، والتخبيص في ملف الكهرباء لا يزال على حاله، والمعابر مشرعة من دون حسيب ولا رقيب، وقدرة الناس الشرائية تتراجع فصولا، والغلاء الفاحش يتقدم صعودا. وفي كل هذا المشهد المأساوي كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد لبنان طالما أن الأكثرية الحاكمة ليست في وارد إثبات أي جدية في تنفيذ الخطوات الإصلاحية المطلوبة منها؟
واستبعدت المصادر القواتية عبر الجمهورية أي مساعدة للبنان قبل أن تباشر الحكومة بالإجراءات التي تقع على عاتقها، واعتبرت أن الأنظار الدولية شاخصة على ملفين أساسيين يشكلان مختبرا دقيقا لعمل الحكومة.
الملف الأول هو المعابر غير الشرعية الذي لا يوجد أي تقدم فعلي فيه ولا بشائر مطمئنة على هذا المستوى، والملف الثاني هو الكهرباء، وشكل تراجع مجلس الوزراء عن قرارات اتخذها رسالة سلبية جدا مفادها بأن هذا المجلس فاقد لقراره، وأن الابتزاز الذي مارسه أحد الأطراف مكنه من الاحتفاظ بكل مفاتيح هذا الملف الذي يجرجر من السيء إلى الأسوأ.
ورأت المصادر أن مجرد الطعن بآلية التعيينات التي أقرها مجلس النواب يعني توجيه رسالة سلبية جدا إلى الداخل والخارج، مفادها بأن لا نية للإصلاح في لبنان ولا من يحزنون، وأن هناك ما يصر على دولة المزرعة بدلا من الوصول إلى دولة المؤسسات، مؤكدة أن ما تحقق على مستوى الآلية يندرج في سياق الإنجازات الإصلاحية الكبرى، وكاشفة أن تكتل الجمهورية القوية سيخوض مواجهة لا هواد فيها منعا لتطير هذا الإنجاز لمصلحة المحسوبيات والاستزلام واستتباع الإدارة وتقويض الدولة.
قضائيا، وبعدما أعلنت وزيرة العدل ماري كلود نجم أنها وقعت على التشكيلات القضائية رغم ملاحظاتها، مع الإشارة إلى أن الخطوة جاءت بعد طلب استرداد مشروع مرسوم التشكيلات القضائية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، كشفت مصادر مطلعة أن الأمانة العامة راسلت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية باسترداد مشروع المرسوم الذي كان سبق لها أن أرسلته بعدما وصل إليها كتاب استلحاقي من مجلس القضاء الأعلى في موضوعين.
أولا القضاة في المحكمة العسكرية، حيث تم الأخذ بملاحظة وزيرة الدفاع لجهة تخفيض العدد وفق الملاك، وثانيا استبدال قضاة تقاعدوا منذ إجراء مشروع مناقلاتهم بقضاة آخرين.
مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية أوضحت أنه يحتفظ بحقه في الاطلاع على توافر المعايير الدستورية في هذه التعيينات.
في ملف قضائي آخر، يواصل المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات إجراءاته المتعلقة بالمسابح والمنتجعات المبنية على الأملاك البحرية خلافا للقانون لتحصيل الغرامات والأموال المتوجبة للدولة. وينتظر أن يختم عويدات ما يقارب من 300 مسبح بالشمع الأحمر إذا استمرت بالتلكؤ عن دفع ما هو متوجب عليها.
في ملف أزمتي جديد، ذكرت صحيفة النهار أن تساؤلات بدأت تطرح حول ملف شبكة الاتصالات الأرضية التي تشهد تراجعا بطيئا في ظل تخوف جدي من أن تتوقف هيئة إيجيرو عن العمل في غضون شهرين إذا لم تتوافر لها الاعتمادات الضرورية، بعدما ناهزت تراكمات المستحقات التي تطالب بها 200 مليار ليرة، منها 160 مليارا تراكمت حتى عام 2019، ناهيك أن أسعار الصرف وقيمة العقود الموقعة لم تعد تلبي حاجة الهيئة.
والمراسلات المتعددة توثق تماماً استهتار وزارة الاتصالات بمطالبة الهيئة بمعالجة مسألة السيولة النقدية وتحذيرها من أنها قد تتوقف عن العمل لعدم قدرتها على الدفع للموردين، فضلاً عن أن مشروع الفايبر أوبتيك قد يتوقف كلياً في غضون أسابيع.
أضافت أن ما يزيد الطين بلة استناداً إلى المراسلات أن الهيئة لا تملك مخزوناً إضافياً من قطع الغيار للسنترالات، وأنها لا تلبي طلبات إصلاح الأعطال إلا بنسبة ضئيلة جداً، وهي على أي حال قلصت درجة تدخلها في معالجة المسائل الطارئة.
من جهة أخرى، علم وكما ذكرت الأخبار وزير الاتصالات طلال الحواط ورئيس التنفيذي لتاتش أن احتياطي المازوت لاستمرار عمل الشبكة بدأ ينفد، بالتزامن مع إدراكهما أن الموردين توقفوا عن تسليم المواد الضرورية أو يقومون بذلك بعد وساطات من المديرين في الشركة، في ظل نقص المواد اللازمة لصيانة خدمة العملاء لتلبية طلبات وحاجات المشتركين، والنقص على صعيد المساعدين التقنيين المطلوبين انتهاء ببعض تراخيص العمل.
وبحسب الصحيفة، فإن الرجلين وضعا التقرير جانبا ولم يعتبرا نفسيهما معنيين بالتحرك لاستدراك الأسوأ، حتى ولو أدى النأي بالنفس إلى انهيار شبكة ميكتو.
وأمس توقف مركز ضني عن العمل، ولساعات عديدة بقي مشتركو تاتش من دون خطوط خلوية حتى تمكن المسؤولون من نقل المازوت من مركز إلى آخر لإعادة تشغيله.
أضافت المعلومات أن مخزون كل المراكز يشارف على الانتهاء في غضون أيام قليلة، ما يعني توقف الشبكة نهائيا عن العمل في حال لم يتم إيجاد حل مع موزعي المازوت الذين يمتنعون عن تسليم المحروقات لتراكم المبالغ المستحقة على الشركة.
قال وزير الداخلية محمد فهمي أن المحتجين الذين تظاهروا في الأيام الماضية أمام مقار ومنازل بعض المسؤولين ليسوا متظاهرين بل هم مشاغبون، مشددا على أن من واجبه حماية حق المتظاهرين السلميين في التجمع والتعبير. أما أن تبادر مجموعة صغيرة إلى إهانة بعض المراجع الرسمية والدوس على صور رموز في الدولة كما حصل أمام وزارة الداخلية قبل أيام، فهذا تصرف غير مقبول ولا يندرج في إطار الاحتجاج السلمي الذي أتمسك بمشروعيته.
وفي نشاط الثورة المتجددة، خرج مساء أمس عدد من الثوار في طرابلس بتظاهرة جابت شوارع المدينة، تخللها وقفات احتجاجية أمام منازل عدد من السياسيين، رددوا فيها الهتافات المنددة بالفساد والغلاء، ثم تجمعوا في ساحة النور وأكدوا أن تحركاتهم مستمرة يوميا وانتفاضتهم لن تتوقف حتى تحقيق مطالبهم ببناء دولة القانون والعدالة والعيش الكريم في وطنهم.
وقد أعاد الثوار في ساحة اعتصام ببنين العبد فتح الطريق الدولية عند بوابة عكار الجنوبية التي كانوا قطعوها سابقا احتجاجا على الواقع السياسي والاقتصادي والمعيشي الصعب.
وأكدوا أنهم أعادوا فتح الطريق كبادرة حسن نية تسهيلا لحركة الناس، وطلبوا كل أبناء عكار المتضررين من ظلم السلطة السياسية بالنزول إلى الشارع والدفاع عن حقهم بالعيش بكرامة، مشددين على أن الثورة مستمرة حتى تحقيق أهدافها، وعكار في صلب هذه الثورة لمواجهة الفاسدين الذين سرقوا البلد ونهبوا مال الناس.
في ملف كورونا أشار وزير الصحة حمد حسن إلى أن تقليص التعبئة العامة لا يعني العودة إلى الفوضى العارمة، وهذا ما يجب أن نعرفه ونحن نسير في مرحلة المناعة المجتمعية تدريجية. وقال حسن: لكي نبقى في المنطقة الآمنة فإن المطلوب تضافر الجهود لمواجهة جائحة كورونا وضرورة الالتزام بإرشادات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي وعدم التمادي في التساهل أو الاستخفاف بهذه الإرشادات حرصا على عدم الوقوع في المحظور. وقد سجلت وزارة الصحة أمس 13 حالة كورونا جديدة، رفعت العدد التراكمي إلى 1233 إصابة، من بينها 7 بين المقيمين و6 بين الوافدين، وشفيت منها 4 حالات، واستقر عدد الوفيات على 27 حالة منذ 21 شباط 2020.
في هذا الوقت قام رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع والنائب ستريدة جعجع بجولة تفقدية على مدينة بشري بعدما فك عنها الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا وعزلها لمدة 2 جراء إحصاء 74 إصابة فيها. وهنأ جعجع رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري إلي مخلوف وعبره جميع رؤساء بلديات القضاء على الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل مواجهة تفشي الوباء، كما خص بالتهنئة رئيس بلدية بشري فريدي كيروز، رئيس مجلس إدارة مستشفى بشري الحكومي الدكتور أنطوان جعجع، مديرها أدي اللظم والطاقم الطبي والتمريضي العامل فيها على الجهود التي بذلوها والتفاني والمهنية في مكافحة الوباء والتي أفضت في نهاية المطاف اليوم إلى 0 حالات كورونا في المدينة.
وهنأ جعجع أهالي مدينة بشري عامة على المناقبية والالتزام الذي أظهروه طيلة الأزمة، مشيرا إلى أنه صحيح أن الوباء كان عالميا وجارحا، إلا أن بشري تمكنت من أن تعطي مثالا كبيرا على أنه كيف بإمكانات متواضعة ولكن بتصميم نائبيها ومسؤوليها ومؤسساتها وأهلها تمكنت من درء الوباء والانتصار عليه، وهذا ما دفع وسائل إعلام عالمية كمجلة فوربس والصفحة الخاصة بالمنتدى الاقتصادي العالمي إلى التنويه بهذا الأمر.
وقد استغنم رئيس القوات والنائب جعجع فرصة وجودهما في المدينة من أجل معاينة درب المشاة التي تربط مدينة بشري وكنيسة مريعوب المقطع الأثرية بوادي قديشة ومحبسة مرسمعان الأثرية في بلدة برقاشة بعد الانتهاء من إعادة تأهيلهما. وفي خلال الجولة أثنت النائب جعجع على الجودة والمواصفات العالمية المعتمدة في المشروع والمطابقة للمعايير الموضوعة من قبل مديرية الأثار في وزارة الثقافة ومنظمة اليونسكو العالمية.
وقد رافقهما في جولتهما رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري إلي مخلوف ونائبه رئيس بلدية بشري فريدي كيروز، رئيس بلدية برقاشة جورج البطي، نائب رئيس بلدية بشري جوزيف الفخري، المختار فادي الشدياق، رئيس مركز القوات اللبنانية في مدينة بشري رونين نجار، رئيس السابق لمركز القوات اللبنانية في بلدة برقاشة جوزيف أمين، رئيس وقف مرسيبا كاهن الرعية الأبشار بالمخلوف، مدير وادي قديشة المهندس رولان حداد، رئيس مجلس إدارة شركة ديستركت سولوشن المهندس الدكتور ميشيل شلهوب، المسؤول في جهاز الإعلام والتواصل بولس عيسى، ومساعد مدير مكتب النائب ستريدا جعجع رومانوس الشعر.
ولفتت النائب جعجع إلى أن هذه المشاريع التي يتم إنجازها في وادي قديشة هدفها الأساس هو المحافظة على هذا الوادي المدرج ضمن لائحة التراث العالمي، وما في ذلك من إفادة لجميع أهلنا في قضاء بشري ولبنان ككل، كما أننا عبر مشروعنا الديني التاريخي التراثي البيئوي الذي بدأنا العمل به منذ استلامنا سدة المسؤولية في القضاء إلى جهودنا للنهوض بالقضاء من جوانبه كافة وبالأخص الجانب التراثي السياحي، أعدنا للمنطقة أهميتها التراثية التاريخية الأمر الذي يؤدي إلى تنشيط السياحة إلى أبعد الحدود فيها، خصوصا السياحة الدينية والتراثية والبيئية، وتابعت إن حركتنا هذه تقوم على إشراك جميع أهلنا في المنطقة في إنماء وادي قديشة كي يتمكنوا من الاستفادة من هذا المعلم الأثري الكبير، خصوصا أن السياحة عموما والدينية منها خصوصا هي إحدى الركيزتين الأساسيتين اللتين يعتمد عليهما أو يعتمد عليهما أهلنا في المنطقة.
وشددت النائب جعجع على أننا مستمرون في مشروعنا التنموي الشامل في قضاء بشري في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد اقتصاديا وماليا ونقديا. صحيح أن هذا الواقع المفروض علينا جميعا سيبطئ تقدمنا، إلا أننا كما دائما لن تعيقنا أي عراقيل مهما كانت كبيرة، وسنستمر بالدفع قدر الإمكان نحو الأمام من أجل الوصول إلى هدفنا المنشود، وهو تحويل قضاء بشري إلى نموذج للجمهورية القوية.
تجدر الإشارة إلى أن مشروعي إعادة تأهيل درب المشاة التي تربط مدينة بشري بوادي قديشة وترميم كنيسة مار يعقوب المقطع الأثرية وترميم محبسة مار سمعان الأثرية وتأهيل الطريق المؤدي لها في بلدة برقاشة يأتيان من ضمن المشاريع الأربعة لإعادة تأهيل أربعة مواقع أثرية في وادي قديشة، والتي كانت مؤسسة جبل الأرز مولتها بقيمة 500,000 دولار، وذلك من ضمن المشروع الكبير لتنظيم وتحويل هذا الوادي إلى معلم ديني تاريخي تراثي سياحي بيئي عالمي، مع الحفاظ على بقاء أهلنا من سكان بلدتي حتشيت ووادي قنوبين متجذرين في هذا الوادي. وهذه المواقع الأربع هي طحونتا مياه أثريتان مع الدرب المؤدي لهما في بلدة حدث الجبي، ساحة كنيسة مرمرون ودرب المشاة إلى الوادي في بلدة بزعون، محبسة مار سمعان الأثرية والدرب المؤدي لها في بلدة برقاشة، درب مشاة بشري الوادي وكنيسة مار يعقوب المقطع في مدينة بشري.
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيحارب من أجل الحفاظ على أمريكا، متعهدا بأن يبقى البلد الأعظم في العالم آمنا وسلما. وقال في كلمة وجهها للشعب الأمريكي من حديقة البيت الأبيض إن قضية موت جورج فلويد لن تذهب سدى، ولكن لا يمكن القبول بالأوضاع الحالية، معتبرا أن ما شهدته واشنطن من عنف الأحد الماضي بمثابة عار كبير.
ترامب كشف في خطابه قرار نشر آلاف الجنود المدججين بالأسلحة وعناصر من الشرطة في واشنطن لحماية العاصمة، مؤكدا أن ما يحدث ليس تظاهرة سلمية ولكنه إرهاب وفوضى، وموضحا أن محاربة الكراهية ستتم من خلال العدالة.
وإذ وصف ترامب عنف الاحتجاجات بأنه إرهاب محلي، شدد على أنه سيتدخل لنشر القوات العسكرية إذا تقاعس حكام الولايات عن القيام بواجبهم، وطلب منهم اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الشوارع.
وبالتزامن مع كلمة ترامب دارت اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين في المناطق المحيطة بالبيت الأبيض بعدما تدخلت قوات مكافحة الشغب لفرض طوق أمني واستخدمت القنابل المسيلة للدموع ضد المحتجين.
في ملف أمريكي آخر، سجلت الولايات المتحدة أقل من 750 وفاة جراء كورونا في الساعات 24 الماضية، ليصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد إلى أكثر من 105,000 وفاة بحسب حصيلة أعدتها جامعة جونز هوبكنز.
نختم بالطقس مع سيمونا حتشيتي.
طقس متقلب بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ابتداء من اليوم بعد الظهر، مع اقتراب كتل هوائية باردة نسبيا مصدرها شمال شرق أوروبا بتؤدي لانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وبعض الأمطار المحلية الخفيفة. اليوم طقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحاب متوسطة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ورياح نشطة بتوصل سرعتها ل 70 كيلومتر بالساعة، بيرتفع مع موج البحر، وبتنخفض الحرارة تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر، حيث بيتحول الطقس مساء إلى غائم مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط رذاذ بشكل متفرق خاصة فوق الجبال. رياحا بتكون شمالية شرقية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 45 و 75%، حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات مع احتمال تساقط أمطار محلية خفيفة صباح. والخميس تعز غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، أما الجمعة فتعز غائم جزئيا إلى غائم واستقرار بدرجات الحرارة.
كان في النشرة: لبنان أزمات داخلية متراكمة وخلافات علنية وخفية وقانون قيصر مصيدة جديدة. دياب: نتوقع تجاوز المرحلة الصعبة في وقت ليس ببعيد. رسائل إلى الصندوق: حزب الله يسيطر على الحكومة والمعابر غير الشرعية. بري: أستغرب انسحاب الحريري من جلسة إقرار العفو وثمة محاولة مفتعلة أوصلت إلى التعطيل. القوات: الأنظار الدولية على المعابر غير الشرعية والكهرباء. أزمتان في أجير وتاتش: اعتمادات ومازوت. جعجع وستريدة في بشري: بإمكانات متواضعة وتصميم نائبيها ومؤسساتها وأهلها تمكنت من الانتصار على الوباء. ترامب: سأحارب للإحفاظ على أمريكا الأعظم في العالم. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي وجاد فاضل. إلى اللقاء.